entière et confiante communauté de vue dans la gestion des intérêts et le contrôle des activités de ce pays, les problèmes de tous ordres sollicitent leur vigilante attention. L'harmonie de leurs efforts dans l'accomplissement des tâches qui les attendent permettra d'atteindre dans tous les domaines, politiques, économiques, sociales, une réussite suffisante pour que la Tunisie puisse être considérée dans le monde comme un exemple à méditer.
مغروم بالتاريخ نشيح عليه نتذكر بيه حاجات ما عشتهاش لين ننسى روحي. التاريخ كاينه رحلة من كوكب لكوكب، بلدان وزمان ولغات وافكار وديان. والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاوية جديدة، علمني نفهم ونفهم ونتفهم. التاريخ فيه العبرة، فيه الحسرة، وفيه الضحكة. حسيلو ملا جو في التاريخ. في حلقتنا الخامسة، دستور وقروض، إعانة وانتفاضة، تشرفت باستقبال الضيفين الكريمين الأستاذ عدنان الغالي المختص في التاريخ الدبلوماسي والمعماري، والأستاذ عدنان منصر المختص في التاريخ المعاصر. في الحلقة اللي فاتت عملت لكم تيزينك وقت اللي حكيت على ابن أبي ضياف كي قال على محمد بي بدا الحكم متاعو كي منع تونس من كارثة مالية ووقف دوسي القرض اللي كان يحب ياخذه أحمد بي باش يصرف على الجيش اللي حارب في الخارج وقتها. أما خسارة، محمد بي ما وفى حياته إلا ما لكدلنا كارثة مالية من نوع آخر. ابن أبي ضياف على ما هو مغلغل خصص للموضوع هذا شابيتر كامل في كتابه. الحكاية وما فيها أنه في جويليا عام 1859 جاء لتونس مهندس فرنساوي اسمه أغمان كولان ورمى روحه على القنصل ليون غوش. قال له قنصلة شفت الحناية؟ قالوا ايه سبحان الله واش بدعوا الرومي. قالوا ريتشي زغوان تعرفها؟ قالوا بهيش معبد المياه وكعك الورق بالنسري. قالوا باهي تعرفها جوجارة؟ قالوا وشكون ما تفرجش على رجوش؟ قالوا مالاش قولك كان تزيد تعرف اللي انا زادة نجم نجيب الماء من زغوان وجوجار التونس وبارد وحلق الواد والمرسى. اباي كيفه؟ قالوا المهندس نستعمل الحناية القدم وخاصة أنك البارتي اللي عملوها الحفاصة من غادي ونمد فيهم جعب رصاص يتعدى فيهم الماء هرهار. أيش قولك مالك أن تقنع البي بالفكرة وندخلوا أنا وياك شركة في هالمشروع. ليون غوش اللي حكينا عليه في الحلقة الفارتة كان أول قنصل فرنساوي خرار مرار على حاكم تونسي وكان يهد على محمد بي في جنان المرسى وقت ما يحب. عاد نجز له من حينه وسكن له في راسه. قال له صاحب السمو انت عندك زهر مش نورمال في بالك ما؟ أبو قال اي في بلادك فما مهندس قد الدنيا باش مهندس اصل ينجم يخلط الماء من زغوان وجوجار لتونس. تعرفش معناها ما؟ باش يوليو الناس يشريو من عندك الجعب باش يوصلوا الماء لديارهم وما عادش يصرفوا على كلوستلا والحبولات او حفران بيار. والفلاحة باش يشريو من عندك الجعب باش يسقيو سوانيهم، والخلال بور يعمر بالزيتون وبالنعمة. البي دنكس راسه قال باز مصروف كبير على مشروع كيما هاك. يا اخي ليون غوش هني تانكيات راني عملت دراسة في البيغو ديتود وقالوا لي بيعان الماء يدخل اكثر من الدوبل متاع كلفة جيبان. وياه محمد بي عجبته الحكاية، فما مداخيل وانت عاشة في لحية والشي هذا باش يخليه يتمكن من أنه يلغي ضريبة الإعانة كما وعد رعيته.
وكان هذا البي جدية السجية يبني الأمور على ظواهرها ويطمع في كل ما يسمع من غير إعمال فكر ولا تبصر في العواقب. ومن الغد جمع رجال دولته وقص عليهم أضغاث رؤياه لهذه المصلحة، فبادروا بالإنكار على لسان واحد وهو المتبادر على البديهة، وبينوا له شبه المغالطات عدا الوزير أبي النخبة مصطفى خزندار لأنه حضر الموطن مع القنصل ورأى شره الباي وشهوته، فتفق يحسن بمقدمات خطابية شأن الوزراء لملوك الإطلاق. وأما الوزير خير الدين فإنه علم استحسان الباي لهذه المصلحة وأنه انفصل فيها مع القنصل فسكت، وربما أعان إعانة من يعلم أن حضوره للسماع لا للمشورة الحقيقية، وظهر ذلك من حاله.
كما لقى بهوين مع الوزراء متاعو، البي انطق وقال لهم تيك هوا زايد الحديث تاو، سيدي جا عطيت كلمتي للقنصل وقلت له الله يبارك. يا أخي خير الدين تنهد تنهيدة تقسم الظهر، قالوا مالا علاش لميتنا باش تاخو راينا يا سيدنا، مادام عطيت كلمتك بارك الله فيك عطيتنا الأخبار. وكهو ابن أبي الضياف حاول، قال للبي انت سيدنا ما كوعدت صحيح، اما الكونترات مازال ما تكتبش، ما علينا كان نحطوا شروط كاسحه ويوليو هما اللي بطلوا هكاك تجي منهم. يا اخي البي قالوا زيد انا عطيت كلمتي والمؤمن اللي اعطاه كلمته يؤخذ بلفظه، وطبطب على كتف ابن ابي الضياف وقالوا هاي ان شاء الله يخلط المال تونس وتجي تطلب باش تشريه وانا نقولك ما ها ما نبيعلكش. يا اخي ابن ابي الضياف تبسم وقالوا امين. الحاصل 7.5 مليون فرنك للمهندس ياخذهم على أقساط مع 6% أنتريس تقسيط، وكالجعب اللي يحكيوا عليهم يخلصوا بالوقت. ياك هاو عاد بما أنه خزينة الدولة وقتها أمور ليكيديتي زيغو، طحنا مع محمد بي الثاني للقرض الأول. ويقول ابن أبي الضياف
وإن كان هذا البي خلص هذه الإيالة بإعانة الوزير خير الدين من ورطة الدين الذي أمر به ابن عمه المشير أحمد باي ليصرفه على العسكر التونسي بإسلامبول، إلا أنه أوقعها في ورطة أفظع وأشنع، ومحى حسنته الأولى بسيئة هذا الماء التي هي أعظم أسباب الخراب، لأنه أتى بها ومزاج الدولة والمملكة في مرض الهرم.
في سبتمبر 1859 توفى محمد بي وتولى الحكم خوه محمد الصادق بي. أي ذاك محمد الصادق بي هو البي الوحيد اللي أسدى اليمين على عهد الأمان قبل ما يتربع على العرش، واستمر بعث المؤسسات اللي عندها علاقة بالمسار الإصلاحي عام 1860، كيما المطبعة الرسمية اللي ولات تصدر في أول نشرية تونسية أسبوعية واللي هي الرائد التونسي اللي ولا بعد اسمها الرائد الرسمي، وتم إنشاء المجلس البلدي بالحاضرة وترأسه الجنرال حسين. في آخر عام 1860 كملوا أشغال اللجنة المكلفة بإعداد القوانين المنبثقة عن عهد الأمان، يعني الدستور التونسي الأول. وحسب ابن أبي الضياف نستنتجوا أنه نابليون الثالث قرأ دستور التونسي قبل سائر الشعب التونسي، على خاطر في سبتمبر 1860 وباقتراح من ليون غوش بيان سور مشى محمد الصادق بي يسلم على الامبراطور نابليون الثالث اللي كان في زيارة للجزائر. بعث له الامبراطور بابور جهزه مشى عاد يتعرف وهداله نسخة من الدستور مازال كيخرج من كوشته، عمل منه نابليون الثالث قدمة وقال له تسلم الايادي يعطيك الصحة يعطيك ألف صحة، بالقانون هذا باش تولي عندك شعبية كبيرة بين ملوك الدول العظمى والمتقدمة. وروح الصادق بي ينفخ في صدره بسيف مضخم مرصع بالحجارة الكريمة من عند نابليون الثالث، وراوه مرة في برنامج المنظار أول التسعينات للي يثبت. كي شاف البي طاير بالفرحة والزهام من غادي، ليون غوش اغتنم الفرصة، قالوا صاحب السمو ما دامك راضي عليا ماذا بيا نستسمحك في زوز مطالب كان تحققهم لي تولي فرحتي فرحتين. قالوا الصادق بي ايه غالي وطلب على الرخيص تفضل. وهكا تم السماح للفرنسيس بإدخال شبكة التليغراف لتونس من زير، وببناء دار قنصلية فرنسوية جديدة، على خاطر فندق الفرنسيس اللي بناهولهم حمودة باشا المرادي 200 سنة التالي ما عادش مالي لهم عينيهم.
يطلب الخروج من المدينة من الفندق الفرنسيس القديم، ويطلب حكومته بتمويل بناء مقر قنصلي جديد على الطراز الفرنسي ان اوتيل بارتيكولير لا فرانسيس، ويطلب باش الاثاث الكل وحتى التركيبة الداخلية للمبنى تكون على نمط فرنسي لماذا؟ ويكتبها نوخ شو بلان معناتها يكتبها، يقول باش تكون القنصلية نوعا ما كما يقول بالتونسي فيترينا، يعني تعكس الرقي الحضاري لفرنسا وتكون أكبر سفير للحضارة والثقافة الفرنسية في تونس. هذين تحطوا على مبنى تم افتتاحه سنة 1861، دونك الحظيرة 1860 والافتتاح الرسمي أظن 1861، وحضر فيه البي وحضر فيه كبراء الدولة.
في عام 1860 تم إنشاء المجلس الأكبر، رئيس المجلس هو الوزير مصطفى صاحب الطابع، وكاهية الرئيس هو خير الدين التونسي. المجلس الأكبر هذا متكون من رجال الدولة 20 بين وزراء وجيات، كلهم مماليك باستثناء 3 ولدوا في تونس، ابن أبي الضياف وجوزيبي رافو وزير الخارجية التونسي اللي حكينا عليه في الحلقة الثالثة، والشريف المجرون اللي هو الضابط مساكني ولد المدرسة الحربية. في المجلس الأكبر هذا نلقاو زاد أعيان الحاضرة تونس العاصمة، ومن بعد وقت اللي توفى مصطفى صاحب الطابع بعد عام في 1861 باش يتولى خير الدين رئاسة المجلس الأكبر، وباش يدخل فيه بعض علماء الدين كما محمد الطيب النايفر والشيخ سالم بوحاجب. محمد الصادق بي أسس مجلس خاص بخلاف المجلس الأكبر. المجلس الخاص هذا فيه هو ولي العهد وكبار الوزراء والمستشارين متاعه، ومن مهام المجلس الخاص هذا إعداد المراسيم والقوانين قبل عرضها على مداولات المجلس الأكبر. في 26 نوفمبر 1860 تم الإعلان عن الدستور التونسي في قصر باردو بحضور المجلس الأكبر والمجالس الأخرى والشيوخ والجياد والعسكر والقناصل. هي ما لعليش دي ما نسميه الدستور 1861؟ على خاطر في 23 أفريل 1861 محمد الصادق بي حب يعمل الهيلمان للدستور متاعه ويجدد البيعة متاعه الجملة كما لك دستوري، ويومة الغدوة نهار 24 أفريل عمل موكب رسمي كامل احتفالا بانطلاق عمل المجالس، وتلمت الطامة والعامة وتقالت الخطب والأشعار بالهلالو. الدستور الجديد والإصلاحات القضائية اللي تعملوا كانوا مرضين الدول الأوروبية على البي، وقعدوا يشكروا فيه ويبعثوا له في النواشن والأوسمة واللي يعطيك الصحة. أما فما برشا فئات من الشعب تقلقت منه برشا، خاصة في الأرياف البعيدة اللي ولاوا سكانها مضطرين يهبطوا للعاصمة باش يفضوا ملفاتهم القضائية حسب القوانين الجديدة، واكتشفوا اختراع الأرجع غدوة وبرا للجيشي الآخر والسيستم طايح تاع وقتها بيان سور. بعد اللي كانت أكثر النزاعات تتفض بالعرف في ميعاد القبيلة ولا ترانسبور لو جي أتراس زايدة. ويقول المؤرخ الفرنساوي جون غانياج:
لقد كان الغضب كامنا في البلاد كمون النار في الزند، ولكنه كان ملموسا، وإن الذين كانوا ينفخون في ذرامه هم المشايخ والأعيان الذين غاضهم استلاب جانب من نفوذهم. وقد شهد بذلك ملاحظ بصير وهو القائم قام كومبنو الذي عاد لتونس في 27 فيفري 1862 بعد غياب عنها دام 8 أعوام، واستأنف إدارة المدرسة الحربية بباردو التي كان قد باشرها من سنة 1850 إلى سنة 1854 في عهد أحمد باي، وقد عبر عن اندهاشه للتغييرات التي طرأت على البلاد، ووصف في رسالة مسهبة وجهها لوزير الحرب في فرنسا حالة القلق والحنق الدفين التي كانت تسود البلاد التونسية، ومما جاء في رسالته قوله: إن الأعرابي يطلب من سادته ألا يثقل كهله بفادح الضرائب، وأن يسوسه أقل عدد ممكن من المأمورين، وأن تكون العدالة التي تطبق عليه على مقربة منه وذات إجراءات سريعة وخالية من التشعب.
بعد وفاة الوزير مصطفى صاحب الطابع طلع الوزير مصطفى خزندار في الجراد ولا بمثابة الوزير الأكبر، ويبدو أن الأمور في دواليب الحكومة الجديدة ولات ماشية بطريقة خلت خير الدين يتقلق. ما ننساوش اللي خير الدين كان معرس بنت مصطفى خزندار، معناها منا تكوي منا تشوي. الظاهر أن خير الدين فضل الانسحاب على البقاء لتفادي المشاكل والمواجهة مع نسيبه اللي ما كانش يحمل برشا الأراء المعارضة ليه ولسياسته في المجلس الأكبر. وذاك علاش خير الدين جبد روحه بفيانة واستقال من منصبه كوزير البحر ومن منصبه كرئيس للمجلس الأكبر. أما قعد على ذمة البي يحضر في لمات المجلس الخاص وكان فما ميسيون عالطاير يكلفوا بها البي ما فيها بس. في ربيع 1863 جانا البارون إميل ديرلانجي اللي هو يجي بو رودولف ديرلانجي متاع النجمة الزهرة. البنكيجي الألماني الفرنسي اليهودي هذا يعتبر مخترع القروض غير المضمونة للبلدان النامية لي بري او ريسك بور لي بيي ان فوا دو ديفلوبمون. عدم شال التجار اليهود التوانسة اللي كانوا وقتها هما اللي سلفوا في الدولة التونسية وقللوا مع الشلوم لولاد بما أن من نفس الملة وأنا أخوكم جاي من الأبعاد تعملوا ليش يسوم في هك القروضات متاع البي. فكان كذلك وولات البنك إيرلانجي هي الفيزافي متاع الإيالة أمور ديون. القروضات هذم كانوا أكثرهم ماشيين المشروع الحناية اللي حكينا عليه قبيلة، نحكيه لهنا على مبلغ 35 مليون فرنك، ما دخلوا منهم للكاسة كان 29 مليون برك، والست ملايين دي فرنسا طارت بها العنقاء كما قال ابن أبي الضياف، يعني تهزت ورمع من اليجور. العملية هذه متاع تبديل الجهة المقرضة ما كانش عندها ضرورة، بالعكس على القليلة قبل كانوا فلوس لانتريس يدوروا في البلاد بما أنه المدينية توانسة. وان بلوس البنك إيرلانجي كانت أمورها مهلهلة وقتها على شعرة الإفلاس، ما تحسنت وهزت صحتها كان بالقروضات متاع البي. جاء عاد الصادق بي يحكي فرحان لابن أبي الضياف، قال واه كان تشوف الفازة مش نورمال، البارون سبق لي مليون فرانك كاش هدية، كم كوا هكا مستنسين نكرمو كليوناتنا. قال هاو المداينية ولا لوح، حتى كيتوفى السكرة ما يطيروش الشيخ. الظاهر أن مصطفى خزندار بدا يكور بالصحيح وقتها، حتى من ابن أبي الضياف لمحلو كيش بدع التجار التوانسة اللي كانوا يحلقوا راباب بحر ويحلفوا يتكتفوا اللي فما بارشة فلوس قاعدة تتمد تحت الطاولة لأصحاب مصطفى خزندار في موضوع البنك متاع البارون ديرلانجي. وانطلاقا من 7 مايو 1863 تاريخها الصفقة المالية المشؤومة هذه، ولات الإيالة مطالبة من طرفها البنك دو فيغ باش تدفع كل عام 4 ملايين فرنك بين أقساط وأنتيريس، أي ما يقارب ثلث المداخيل السنوية، ومع كل تأخير البي معليه كان يكح التعويضات. البي قالك وقيت باش نلقاو حل نعدلو به الميزان، مصروفنا ولا كبير وبيت المال فقير. يا أخي لم جماعته متاع المجلس الخاص وقالوا ما ينكمسوا مع بعضنا ونعملوا برينستورمينج.
ثم جمع الباي رجال مجلسه الخاص وتكلموا في شأن زيادة الدخل مرارا عديدة، مع الأعراض عن تنقيص المصروف كل الأعراض، ومن حام حوله رشقته سهام الاعتراض، حتى قال أمير الأمراء أبو عبد الله حسين رئيس المجلس البلدي وهو من أفراد المجلس الخاص بلسان فصيح: يا سيدي، إن هذه المملكة لا قدرة لها على احتمال شيء زائد، وهي من الموجود الآن في خطر، فحالها كحال البقرة إذا حلب ذرعها حتى خرج الدم، فهي الآن ينزو ذرعها بالدم وولدها بمضعة، والعطب أقرب إليها من السلامة. قال ذلك بهذه الألفاظ أو أكثرها، فكان جوابه عن هذا الكلام من بعض الحاضرين إنكار الحال على بساط تغليط، فسكت مع أن دليله المشاهدة، ولذلك لم يعارضه المنكر عليه بمقال يسمع. وذلك أن هذا المجلس الخاص مختلف الأنظار، فمنهم من يرى الحال الظاهرة وينيط به رأيه، وافق الغرض والشهوة أو لم يوافق، مع اعتبار الرفق المعتبر على الجملة عقلا وشرعا، كالوزير أبي محمد خير الدين وأبي عبد الله حسين ومن كان على شاكلتهما. ومنهم من يرى أن الرعية ولا سيما العربان في ثروة وغنى لقلة ما ينزمهم من مصاريف الحواضر، إلا أن أموالهم مدفونة تحت التراب، ويستدل على ذلك بقلة وجود المسكوك من الذهب والفضة في الحاضرة مع كثرة ما ضرب منه،
وكأنه غفل عن إخراجه إذا لم يجد التاجر ما يخلصه من ثمن سلعته من نتائج البلاد. ويستدل أيضا بما تتحدث به الناس من عربان الجزائر بكثرة ما كانوا يخفونه من المال تحت التراب قبل استيلاء الفرنسيس عليها، ولذلك لا يرى بأسا بالتثقيل على الرعية ليضطروا إلى إخراج أموالهم من مدافنها فيعملون فيها وتنتفع المملكة بدورانها، إلى غير ذلك مما لا يقوم على دليل. ومنهم من يرى أن العربان إذا كثر مالهم ساء حالهم، وفي ثقل الجباية خضد لشوكتهم وكبح لهم عن العصيان. وينقل في ذلك مثلا أرسله بعض الأوغاد السفهاء من جهلة الترك، وهو: العربي خذ ماله واقطع رأسه. وليته علم ما يلزمه في هذه المقالة. ومنهم من يرى أن سيدنا ينظر بنور الله، فما يظهر له هو السداد والصلاح في نفس الأمر، فهمته العقول أو لم تفهمه، قياسا على الأمور التعبدية الدينية التي أمر بها من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وباطنه لا يعتقد ذلك وشواهد حاله تكذبه، إلا أنه يستر قصوره عن إقامة الدليل بهذا الملق البارد. ومنهم من يسمع الكلام ولا يسمع منه قول، حال المستمع إلى تلاوة القرآن والله أعلم بحال سكوته. ولم يزل باي مع مجلسه يتحاورون في مثل هذا الأمر العظيم والمرتقى الصعب، إلى أن قال بعض من يشار إليه في هذا المجلس وكان كمن سكت ألفا ونطق خلفا: إن الرأي سهل، وهو أن مال الإعانة يزاد عليه مثله ويكون عاما في سائر بلدان المملكة من غير استثناء ولا اعتبارا لحال الدافع. وهذه الكلمة تلقفها من رئيس اليهود والقباض نسيم بيشي شمامة، ولما تم مقاله قابله الباي بالاستحسان.
محمد الصادق باي قرر أنه يضاعف ضريبة الإعانة من اللي كانت 36 ريال ولات الدوبل 72 ريال، والمدن اللي كانت مستثنات من الإعانة كما القروان وصفاقس وسوسة والمستير دخلهم في العجة، والناس الكل عاري ولابس لازمها تخلص. في ديسمبر 1863 هبط في الرائد الرسمي منشور الإعلان على مضاعفة الإعانة، وكي بدأ يكثر اللغط والجوجمة البي عيط الأعيان كبار القبائل الحسينية كيما جلاس ودريد والهمامة، وقال لهم: حبيت نشاوركم بالله، شنو رايكم في الضريبة جديدة تراه؟ قالوا له: سيدنا اللي تراه صالح، راه ربي سهر كل شيء ممكن بطول العمر. الوجوه مصفارة ولا واحد فيهم تجرأ يحل فمه. كان قضوم بن محمد شيخ الفراشيش قالوا فيما معناه: المركوب صعيب وربي يسترنا من الطياح. مصطفى خزنة دار بشبش باهم هاك المشايخ ودخلهم من الباب خرجهم من الخوخة، قال لهم: هانا متفاهمين توا ورانا معاملين عليكم، هيا روحوا باش تعاونونا في موضوع الإعانة وهيا بسلامة. وعلى دورتهم اتلفت لجماعته وقال لهم: شفتوهم ما وجوهم كيفاش لخلخت؟ هذاك على خاطر كانوا ياخذوا من عروشهم أكثر من 36 ريال ويحطوا فيها في مكاتبهم، توا كي ولات 72 ريال دويو ترزاو في البقشيش. ويقول لنا المؤرخ الفرنساوي جون غانياش:
وتكررت الحوادث على الحدود، ففي شهر جوان 1862 كان الماريشال بيليسيه يواجه غارات تونسية صوب الجزائر، وقد اضطر إثر هجوم شنه أولاد بوغانم لرد الفعل بتوجيه حملة عسكرية لترابهم، وأشار قنصل فرنسا في الخريف الموالي لوقوع معارك وغارات أخرى في نفس تلك المنطقة. وتجددت هذه الحوادث في السنة الموالية وكانت أشد عنفا من التي سبقتها، بما أفضى إلى تدخل جديد من طرف الجيوش الفرنسية في التراب التونسي على مقربة من تالا في شهر جويليا 1863. بيد أن هذا التدخل لم يكن له أثر يذكر، وكان حظه شبيها بالذي حصل للحملة العسكرية في السنة السابقة. لقد كان من العسير على ليون غوش أن يعترف بخطئه علانية ويعلن إخفاق سياسة الإصلاحات ويشهد بتقهقر نفوذه بقصر باردو، بل كان يعزو ما أصاب شؤون العامة من عطل لتدبيرات مستشارين متعصبين أمثال حسين وخير الدين اللذين أصبحا من المعادين لفرنسا. وقد استغرب المسؤولون بالوزارة الخارجية الفرنسية كيف انقلب قنصلهم على عقبيه، وأصبح اليوم ساخطا على من كان يشيد بذكرهم منذ عامين، ومتهما الفرنسيين المستوطنين بتونس بعدم الثبات على المبدأ من أجل كونهم استنكروا الدستور بعد أن كانوا قد رحبوا به واستحسنوه.
في جويليا 1863 تم استدعاء ليون غوش لمهام أخرى. قنصل العام الفرنساوي الجديد اللي شد في تونس كان اسمه شارل دو بوفال. السيد هذا كان عمره 46 سنة وقته، وكان نرفوزي وعنده الدعوة بزايد وجلطة، وما كانتش عنده تجربة كبيرة بما أنه أول بوست يشده كقنصل عام، رغم اللي كان مكلف بالتصرف في القنصلية العامة الفرنسية بالإسكندرية 5 سنين. وزيد من فوق جاي بالأكتاف، هاي على خاطر التعيين جاه من الأول في القنصلية العامة متاع بيونس آيرس في الأرجنتين. يا أخي أمه مشيت تتشكل صاحبتها مدام كورنيو، قلت لها وليدي شغل ماك تعرف وشغله بيعثينه للأبعاد هكا، كنت جرالي حاجة لقدر ترسيله ما يخلط عليا كان بعد فوات الأوان. مدام كورنيو هذه صاحبتها كانت في مقام أخت الإمبراطور نابليون الثالث، تربيت معاه وكانت مستودع أسراره وعمره ما يرفض لها طلب. أكا هوات نابليون الثالث صحح هالشارلو هذا عن نقلة لتونس، وزير الخارجية متاعه دروان دو لوي يتغبن كيفاش مخذاوش برايو في التعيين الاستراتيجي هذا. القنصل العام شارل دو بوفال باش يكون بالفعل عند سوء ظن عارفه، على خاطره باش يتصرف برشا مرات من تلقاء نفسه هكاك من غير ما يشاور وزيره، وفي العامين اللي باش يشد فيهم قنصل عام في تونس باش يدخلها في حيط، وباش يدخل في كونفلي من نوع الفار والقطوس مع مصطفى خزندار. أول حاجة عملها كي جاء القنصل هذا بعث مراسلة للبي، قالوا أنا صحيح جديد على البلاد وما زلنا ما نعرفوش بعضنا، أما راهو حكاية الضريبة المضاعفة هذه تنجم تعملك المشاكل في مملكتك، وأنا حبيت ننصحك تفك عليك منها. مصطفى خزندار اتنقرس من الرسالة هذه، قال ايش نوى توا ارتحنا من الكلوف متاع ليون غوش، جاء الفرخ هذا يحب يعلمنا الصنعة توا؟ ياخي جاوبوا بكل برود في مراسلة رسمية، قالوا سيدنا البي قالك بارك الله فيك عن صيحة وهاي وصلت، وان شاء الله ربي قدر الخير وما فماش علاش تتحير. هو من ناحية فما علاش يتحير فما علاش الامور باش تلحم بالطبيعة. نحكيه على عام 1864، عام الفزوع وبي العربان، النار باش تلهب انطلاقا من شهر افريل 1864، وهنا باش نتبعوا الحريقة متاع الشهر هذا مع بعض. بدات القبائل تخوض والبطوات ماشية جاية على مالطا محملة بالباروت اللي ولات اسوام الطايرة في السماء، والفرسان تشري من المارشي نوار وتكدس، بطوات التليغراف الجديد تقلعوا والكوابل تقصت، وانقطع البث بين تونس والجزائر. في القروان تلموا جماعة عند ضريح سيدي الصحبي، طفاوا الشمع وكسروا مصابيح الضوء ونكسوا أعلام التابوت وقلبوه تعبيرا على الفاجعة اللي حلت بيهم.
ألف شنو صار؟ صار في 1863 لو برومي غران كريدي اللي تونس ما كانش نجم ترجع، دونك مشاو في تضعيف المجبة كما يقول أحمد الرضياف، مضاعفة المجبة اللي هي المجبة أصلا مشكوك في شرعيتها، بل هي مش مشكوك، بل هي ضريبة غير شرعية، على خطر المعروف الضرائب الشرعية شنية. الضرائب الشرعية هي ضرائب الإسلامية، والمجبة في الأصل اللي يدفعوها أهل الذمة، وهنا الوقت اللي تحط المجبة كان ثم امتعاض كبير منها وخاصة من العلماء الشرع. فايش عملوا الباي وقتها؟ أعفى مدن، 5 مدن أعفاهم وأعفى طلبة العلم، دونك المدن اللي كان يتوقع منها ريزيستانس للموضوع هذا اعفاهم. قعدت المجبى مقبول بها تحت الضغط، تحت ضغط المحله ب 36 ريال با. المشكله ان هم ما نجموش يلموا القسط اللي باش يرجعوه تاع القرض، لانه الوضع في البلاد الاقتصادي جفاف وكذا. دونك بدات الامور تكبس ويزوم يرجعوا القسط. فجاه قرروا باش يضاعفوه ردوا 72، يعني 72 مبلغ كبير على ايبوك. مش دونك القبائل وقت اللي رفضت وتمردت مش على خاطر عندها وتحبش تعطي، خاطر ما عندهاش. وتعرف القبيله كي تقعد متبرده عام عامين، العام عامين هذوك تنفس فيهم تخلص فيهم ضرائب، اما وقت اللي يقع اخضاض خلص القديم وجديد.
في عرشه اولاد مساهل من قبيله ماجر ظهر علي بن غذاهم. السيد هذا عمره وقتها 50 سنة، قرا شويه في الزيتونه، وبوه كان قاضي العشيره ويداوي باللي يعرف. علي بن غذاهم كان فارس في قومه وعنده مع الكاريزما والخطابة. بدا يدور على العروش وينادي: من أراد أن يطاع فليأمر بالمستطاع. احنا نستنوا فيهم باش يخفوا علينا الإعانة كما واعدينا، يقوموا يردوها لنا دوبل. يا إخواني يا إخواني، ما عندكم كيفاش تمنعوا من الوحلة هذه؟ كان ما تتلموا على كلمة واحدة، ويد واحدة. ومن أعيان القبائل اللي كانوا يصرحوا بنفس الرأي وبنفس الخطاب ونفس النبرة ظهروا زادة سبوعي بن محمد بسبوعي في جلاس، وفرج بن منصور بن دحر في قبيلة الرياح. عاد هالثلاثي هذم لموا الناس وتفاهموا على العصيان الجبائي بطريقتهم، وكل عرش من العروش المشاركة في الانتفاضة هذه عمل الطبل فيه ريتم خاص به باش يعقلوا بعضهم هكاك، وسموهم طبول الفزوع باش يفزعوا لبعضهم كل ما يجيهم خطر داهم. مشايخ القبائل اللي كانت متناحرة كلوا الكسكسي مع بعضهم وحلفوا باليمين على أنهم يكونوا يد واحدة وما يتعداوش على أرزاق الناس، وعملوا سيرفيس سموه الشرطية كما لجان حماية الثورة شوي باش يحفظوا الأمن منهم فيهم. دايوغ القوافل اللي كانت تخلط لتونس جاية من صفاقس وشويرها قعدوا يهتريوا بها الحكاية: مش نورمال هالثورة، عمرنا ما جبنا طريق آمنة كما هك. المجموعات الثائرة هذم هدوا على القياد والخلفوات في العديد من المناطق، فكوا لهم الطوابع اللي يطبعوا بهم وعملوا لهم ديجاش. فرج بن دحر وجماعته توعدوا الفرسان المخازنية اللي يسكنوا في عروشهم، قالوا لهم لو كان يعيطلكم البي باش تدخلوا معاه في المحلة راهي فلوسكم ونساكم ودياركم وارواحكم حلال علينا. كيف كيف تم تهديد قرى الساحل اللي تتجند منها البارتي الكبيرة متاع العسكر، قالوا لهم لو كان تلتحقوا بالجيش لما نحرقولكم زيتونكم. البي ما نجمش يلم العسكر، بعث الجنرال رشيد بالبتو لسوسة يا اخي يلقى المجندين المسرحين اللي نورمالمون يرجعوا يخدموا ناوين على الشر. قال لهم ستر الله الولاد برا وروحوا لبلدانكم بدلوا الجو، ما زربنا شيء على التجنيد. نهار 19 افريل نفس النهار اللي مشى فيه الجنرال رشيد السوسة، البي درى شنو ظهر له، بدا يرجع له شاهد العقل بعد ما تقطع به الاحبل. يا اخي عمل كيما عمل بورقيبه في ثوره الخبز، بعث مراسله للقروان وللعروش الكل بما مفاده هو:
نرجع فين كنا كما كنا قبل، كما كنا قبل الزيادات.
الإعانة رجعناها 36 ريال، واللي كان عنده استثناء كي مدينة القروان يرجع إكزونيري والله يبارك.
المشكلة أنه المراسلة هذه باش تاخو برشا وقت حتى لين توصل للمرسل إليهم، على خاطر الطرقات كانت مسكرة والتليغراف أشيس، وأي موظف تابع البي خالي عاد كان معاه مكاتيب رسمية يتبراك في حصانه وسلاحه واللي معاه. وفاك الجمعة ذيك وقت اللي حد مازال ما في باله بخبر تراجع البي على الزيادة في الضريبة، تبلبزت الأمور وحدث ما لا يحمد عقباه. الجياد المماليك اللي بعثهم البي لاستخلاص الضرائب رصت لهم في مواجهة مع الثائرين اللي امتنعوا عن أداء الإعانة ورفضوا استقبال الجياد. هذا كل بلاصة وجوها كما باش نشوف. شد عندك. المملوك حسين آغا جايد باجا هبطولوا الجبالية بسلاحهم وقالوا له وين راح جاي كان تحب منا حاجة انت يا اخي؟ بعث لهم واحد من باقرايدي من العسكر متاعه. قالوا له ها بديناها بالحجرة متاع المماليك. سبوا هاك العسكري المبعوث وطردوه وغاروا على المواشي السارحة في دوائر باجا الكل. تيو كان مش من المدافع راهم حصروا المدينة بيده. وبعد مفاوضات وتدخل قاضي باجا اللي خرجوه يجري من داره حفيان كي عرفوا الناس الكل اللي البيت راجع الزيادة تفهموا في الاخر واخذوا الامان ورجعوا المواشي متاع الباجية. كي قال لهم القاضي ايه والمواشي الاخرين متاع الهناشر المجاورة قالوا له ذوك مكثرهم متاع خدام البي بعناهم صح علينا. اما السعي متاع جيرانا واخوتنا الباجية رجعناها على داير علوشرة ومن الاخر ما هو البي اعطانا الامان متاعه برا وحانت يشبيك مكبش فين. ومشى حسين اغا شبه مطرد لتونس. جايد دريد شيخ بني رزق ومندراك داروا عليه ولاد عرشو وفكولوا الغنم متاعو كي جاي لم في الضراي. حمد زروك جايد الجريد والهمامة جا هابط من تونس. ياخي جاه حمد بن يوسف شيخ ولاد رضوان مع اعيان اخرين من الهمامة كانوا وقتها في العاصمة. قالوا له برجوليا مش نهبطين معاك خاطر جماعتنا مستنينك في الدورة ومتحلفين فيك وفي اي واحد معمل باش يجي يطلب منهم صورتي. كان دفعنا عليك ريوسنا باش تتقص ونخسروا ذرارينا وكان خليناهم يقتلوك يركبنا العار لاخر الدهر ولذا خلنا سبقوا احنا ونتفقدوا الامور. كي وصلوا هما لشيرة الجريد بعثوا له قالوا له ترس ثم الهمامة الكل ناوين على حرب. المملوك امير الامراء فرحات جايد الكاف وعلوش ونيفة كيف كيف نبهوه الكافية ما يطبش من شورهم ما اسمعش الكلام وركب براسه. كي وصل الخنقة القديم في مدخل الكاف هذي هدوا عليه فرسان ونيفة وعسكر لوجق اللي كانوا معاه أكثرهم من بني عمه. جماعة الكمين متاع ونيفة صاحوا على وخيانهم متاع لوجق متاع ونيفة قالوا لهم آه بني عميس تك بعيد لا يجي فيك الضرب وتيراو على فرس الجايد جات في القاع. والجنرال فرحات قعد هو وزوز ضباط معاه يفارعوا اللي انتقتل المغبون على خاطره هو أكثر واحد من أعضاء المجلس الخاص كان ضد مضاعفة الإعانة ورصات له تقتل في جرتها. حتى علي بن غذاهم كي جابوا له سلاح الجنرال فرحات المقتول ما حبش ياخذه وقال له ما تفهمناش على هكا الراجل ما هو إلا عبد مأمور حسبه الطلب وحسبنا الامتناع مش هكا العصيان الجبائي يا جماعة. وفي نفس النهار اللي سافر فيه الجنرال فرحات للكيف الجنرال رشيد جايد القروان وعلوش الجلاس مشي باش يستخلص الضرائب حتى هو. في طريقه بات عند الحاج الواعر شيخ ولاد سعيد اللي كانوا ساكنين في هنشير مفيضة. بعد العشاء الشيخ الواعر قال له يا جنرال ما انطيقش يركبني العار كان قتلوك في داري نحي الزي متاعك والبس حوايج كل عباد اتو نوصلوك بالسلامة للقروان مثنايا العربي وربي يستر. الجنرال رشيد دخل يسري في الليل للقروان وتعدى لدار كهيت لوجق زروق بن بوعلي العيساوي من عرش ولادي دير زلاص هذو وتحصروا جميع الغادي مع عسكر لوجق وبداوا يتيريوا على ثوار الزلاص والقراوة اللي حاصروا دار الكاهية. لهنا جاهم إمام الجامع الأعظم متاع القروان سي محمد بن بكار الصدام وحب يتدخل بالحسنة. قال لهم يا أولادي الهدى الراجل ما هو إلا رسول يخدم على الروح لا جاب عسكر لا مدافع معناه ما هوش ناوي على الحرب فاش قام الذنب اللي تحبوا تركبوه لرواحكم؟ قالوا له تي بالله اسكت علينا انت لو غير العلماء المنكر ما وصلنا إلى هذه الحال. ودار لواحد آخر من غادي قالوا طز في علماء آخر الزمان أعوان الظلمة. خلاهم يفرغوا قلوبهم لين راضت الجموع وقبلوا أنه الجنرال رشيد يروح على روحه. ياخي قطع من حين ولسوسة وخذ البطو من غادي لتونس سلكها على خاطر كي سمعوا بعض أولاد جلاص بالمقتل متاع الجنرال فرحات قالوا الله هم أولاد ونيفة باش يقعدوا يعايروا فينا بالجبن هما طيحوا جنرال واحنا سلمنا في الجنرال اللي طاح بين يدينا. إصفاقسية طردوا القايد متاعهم عثمان. يا اخي خذا البطو تم على تونس. زاد في صفاقس صارت حركة غير عادية. وصلوا نحاو العلم التونسي وهزوا سنجق السلطان العثماني جملة. وقتها خاولة رشيدي مازالت ما تولدتش ولا راي نكزت رجعته لبلاصته. وبعد ما فشلت محاولة التجنيد متاع الجنرال رشيد في سوسة كما سمعنا قبيلة، بعث لهم البي الوزير محمد خزندار. محمد خزندار كان محبوب برشا عند السواحلية من اللي كان قايد الساحل مدة عوام. حاول محمد خزندار يهدي الأمور وأعلمهم بقرار التراجع على زيادة الضريبة. جاءوا جماعة المستير قالوا له كاو عاد أنتم ماكم عطيتوا بلادنا للنصارى وتوا جايين تنفذوا علينا في أوامر سيدكم. هات 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 خويا مفتح بلادنا وسلاحنا وبارودنا يصلح رايك. هات يا أخي قالوا له ما صلوا عني بيل ولاد، هذه بلادنا الكل وأنا واحد منكم. يا أخي باش نلقى خير منكم أنا باش تحفظوها المستير. ها شد عندكم المفتح، ها يفتح عليكم. العربي السهيلي قايد قبيلة ماجر يعني قبيلة علي بن غذاه تم قتله ومحاصرته في برجه وسلب ثروته الطائلة وتوزيعها. ما هم فاقوا به يبعث في مراسلات القايد الكاف الجديد يصب له في الصبة بتحركات علي بن غذاهم مع قبائل ونيفة. هيك هو جبها روحه. نجيو توا للجنوب الشرقي أي في وطن الأعراب وين بدأت على الأرجح الشرارة الأولى متاع الانتفاضة بين قبائل بني زيد من مارس 1864. ما ننساوش اللي بني زيد كما شفنا في الحلقة الفارطة كانوا تمردوا ديجا 10 سنين التالي من أول مرة تقرت فيها ضريبة الإعانة يعني من الفورمول متاع 36 ريال. وشفنا زادا شنو صار فيهم من قمع بعد التفافهم حول الثائر الطرابلسي غوما المحمودي. يعني طبيعي ينتفضوا على الزيادة وقت اللي هما ديجا مش قابلين المبدأ. قايد الأعراض وقتها هو الجنرال سليم والخليفة متاعه هو علي بن خليفة النفاتي اللي تمكن من توسيع نفوذه في منطقة الأعراض بما أنه القايد سليم كان يعدي أكثر وقته في تونس. ومع ذلك علي بن خليفة ما كانتش عنده سلطة على بني زيد والخلاف بينهم كان كبير وعميق، خاصة وأنه نفات قبيلة حسينية وبني زيد قبيلة باشية. ما نعرفوش وقتها في أفريل علي بن خليفة وين كان بالضبط، أما اللي نعرفوه أنه القايد سليم هبط الجبس وفي باله سلكها مع الجوابسية. من الأول جابها برجلة ومطلب منهم كان 36 ريال لقدم. لم صوار به قال هاي خير من بلاش وما ما نروحش الباردو إذا يفارق. قبل ما يركب البطو هدوا عليه بني زيد يا سيخونا ما ولباس لويه 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 مسافر بالرزن هذا الكل، خفف على روحك سيد، خلي أكل فليسات لهنا وانت سافر على روحك لا يمسك ولا يدور بيك حد. وروح الجنرال سليم لتونس بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها. الحاصل هاني عطيتكم لمحة عامة عالشنعة اللي بدأت في شهر أفريل بين مناطق تونسية مختلفة مع بعض التفاصيل حول شخصيات وقبائل باش يعودوا يعرضونا في المرات الجاية. الأمور باش تتطور بخطورة انطلاقا من الأسبوع الأخير متاع شهر أفريل 1864، وهنا باش نتابعوا مسلسل الأحداث المثيرة هذه في حلقتنا الجاية. وفي الانتظار نخليكم مع سكوبات الحلقة الخامسة. سكوب الأول، ليون غوش باع الريح للمراكب. يا أخي روح به المركب لفرنسا والبيكي حب يبيع المال الشارب نفخوه التوانسة. السكوب الثاني، الكوميسيونات والرشاوي والجمانج تومانج في القرض الكبير الأول اللي خذته تونس خلطوا لل 18% نجم تقول أداء على القيمة المطروحة. السكوب الثالث، الدستور التونسي كي قنديل باب منارة يضوي على البراني، وذاك عليه الصادق بي أعطاه منه نسخة لنابوليون الثالث قبل ما يقراه ويوزعه على التوانسة. السكوب الرابع، دستور 1861 تم الإعلان عنه رسميا في 1860. السكوب الخامس، كي نحطوا في بالنا أنه أشغال إعداد الدستور التونسي الأول بدأت انطلاقاً من الإعلان عن عهد الأمان، نجم نستنجو أنه الدساتير التونسية الثلاثة الأولى يتشاركوا في أنه حبت لهم 3 سنين باش يتكتبوا، معناها هذيك مدة الحمل عند الثدييات الدستورية التونسية أبرامو. السكوب السادس، أكثر جنرال كان ضد الزيادة في ضريبة الإعانة فرحات هو الجنرال الوحيد اللي مات مقتول على يد الثوار. السكوب السابع، خلافاً للقرن 20 والقرن 21 الانتفاضات التونسية كانت تصير في الربيع مش في الشتاء. خلال القرن 19 يمكن قبل الاحتباس الحراري السقنطري في الشتاء ما كانش معاه خروج البر ولو كان خروجاً عن الطاعة. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست تونس فرنسا 1881.
بودكاست تونس فرنسا 1881، إنتاج انكفاضة بودكاست، كتابة وإخراج غسان عمامي، مرافقة تحريرية ريم عمامي، تصميم صوتي أسامة جايدي، صوت المؤرخين ماهر الذهبي، تصميم جرافيكي حذامي السمادحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة